بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. رب يسر وأعن وبارك يا كريم. وبعد، فهذا درس عنوان له بعنوان لماذا السلفية. وطبعا هذا العنوان يعني حمال أوجه، وهذا مقصود لأننا سنتكلم على هذه الأوجه. فيعني هذا العنوان له وجهين هامين. العنوان الوجه الأول لماذا السلفية، بماذا، بمعنى لماذا اخترنا السلفية منهجا ولم نحيد عنها إلى غيرها، ولماذا اعتنقناها مذهبا في دين الله عز وجل. ثم الوجه الثاني للمحاضرة أو العنصر الثاني في المحاضرة لماذا السلفية، يعني لماذا الحرب على السلفية بالذات. يبقى العنوان لماذا السلفية نتناوله من شقين: لماذا اخترنا هذا المنهج، وعلى الجانب الآخر لماذا الحرب على السلفية. طبعا هذا يجرنا لكيفية مواجهة هذه الحرب. في الحقيقة السلفية هي الإسلام الصحيح، السلفية هي الإسلام الصحيح. فعندما نتكلم على السلفية نقول أن السلفية هي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفهم سلف الأمة، أو اتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا هو الأمر. قد يقول بعض الناس: طيب يعني لماذا هذا التزييل بقول بفهم سلف الأمة؟ يعني ألا يكفي أن نقول الكتاب والسنة؟ نقول لا يكفي أن نقول الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة حمالي أوجه، وقد ويعني والفهم فهم النصوص من الأهمية بمكان. فالشيعة لهم فهم للنصوص، والخوارج لهم فهم للكتاب والسنة، والمعتزلة لهم فهم للكتاب والسنة. هذه الفرق النارية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: افترقت اليهود على 71 فرقة أو 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. فهذه الفرق النارية كلها تقول أننا نتبع الكتاب والسنة، وتنادي باتباع الكتاب والسنة. ولكن مشكلتهم وسبب الخلل الذي وقعوا فيه أنهم فهموا الكتاب والسنة على أهوائهم. فمثلا إذا ننظر مثلا إلى فهم الشيعة لبعض نصوص الكتاب والسنة، فمثلا يقولون في قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. كيف فهموا هذه الآية الواضحة؟ قالوا: البقرة عائشة، إن الله يأمركم أن تذبحوا عائشة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قالوا: العدل علي والإحسان فاطمة، وإيتاء ذي القربى نسلهما، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي: الفحشاء أبو بكر والمنكر عمر، والبغي ابنتيهما. فهذا فهمهم في هذه الآيات إلى غير ذلك. فهذا يعني هم بذلك يعني يدعون أنهم يقيمون الكتاب والسنة بمعنى، ولكن يعني هيهات أن يكون هذا هو فهم السلف الصالح لهذه الآيات. مثلا ننتقل إلى فرقة أخرى نارية زي فرقة الخوارج. الخوارج كفروا علي رضي الله عنه، وكفروا الصحابة رضوان الله عليهم، عندما طلبوا بإقامة الدليل على ذلك: من أين أتيتم بتكفير علي رضي الله عنه؟ قالوا منطلقنا في ذلك هو كتاب الله. قلنا كتاب الله؟ قالوا نعم. قال وما الدليل على ذلك؟ قالوا يقول الله عز وجل إن الحكم إلا لله. لذلك لما سمعها علي قال هذه الكلمة البليغة، قال كلمة حق أريد بها باطل، قال كلمة حق أريد بها باطل، يعني هذه الكلمة هي كلمة حق، هي كلام الله سبحانه وبحمده، لكن من أين هذا الفهم؟ فكان لزاما هذا الضابط الهام لمنهج الفهم الإسلام الفهم الصحيح، وهو أن يكون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فما هو الضابط؟ يعني هل الكتاب والسنة بفهمي أنا أم بفهمك أنت أم بفهم الفرق النارية أم بفهم المتلاعبون بالعقول من الليبراليين ومن الشيوعيين ومن، فالكل يعني يريد أن يضبط الكتاب والسنة بفهمه هو، ولكن المنهج الصحيح أن نضبط الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وتابعيهم بإحسان رضي الله عنهم أجمعين. فلذلك نقول السلفية. لذلك وعندما نقول السلفية نقول أن المنهج السلفي لا بد من المتابعة فيه لكتاب يعني أن يكون الإنسان منضبطا بالكتاب والسنة في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات بعامة، في العقيدة وفي المعاملات وفي كل مناحي الحياة، فالعقيدة المعاملات الأخلاق كل شيء يكون منضبط بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم. لذلك هذه الطريقة هي الطريقة المرضية. وعندما نقول من هم السلفيون نقول السلفيون هم أئمة العلم في القديم وفي الحديث، فرأس السلفيين وإمامهم هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس لهم إمام غيره وليس لهم زعيم غيره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وسلف الأمة رضوان الله عليهم أيضا أو رؤوس السلفية هم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين رضوان الله عليهم أهل السنة والجماعة والأئمة الأربعة رضوان الله عليهم، فهؤلاء هم رؤوس السلفية وهؤلاء هم قادة السلفية وفي القديم وفي الحديث الذين هم على هذا النهج وعلى هذا السنن. فنقول لماذا اخترنا السلفية منهجا؟ نقول لأن السلفية هي الإسلام الصحيح. لذلك لا يجوز لأحد أن يحكر السلفية في أشخاص معينة. يعني مثلا ممكن مثلا إنسان يقول أنا من جماعة كذا، فتخرج هذه الجماعة فتقول لا أنت لست منا، وحقهم أنه يعني أو تخرج جماعة من الجماعات وتقول أن فلانا منا، فيخرج هو فيقول لا هذا أنا لست من هؤلاء، حقه. لكن لا يسع أحد أن يقول هذا يعني سلفي وهذا غير سلفي إلا إذا كان رجلا مبتدعا. يعني السلفية هي فهم الإسلام، هي الإسلام الصحيح، هذا هو المعنى. فليس لها زعيم من الزعماء إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والسلفية هي دعوة أكثر منها حزب، ونحن نعمل عملا جماعيا ولا نتحزب، وإنما ندعو للإسلام كوحدة واحدة. منطلقنا في ذلك قول الله سبحانه وبحمده، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويعني منطلقنا في ذلك ان قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني كسع المهاجري الانصاري، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الانصاري يا للانصار، فهموا ان يقتتلوا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يسكنهم فيما يعني وقف بينهم وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. فظهر من ذلك أن المنهج السلفي يجمع ولا يفرق، يجمع ولا يفرق. انظروا إلى هذه إلى المسلمين على أنهم أمة واحدة. فهذه السلفية. فعلى الأخ السلفي أن يكون يعني إنسانا على مستوى المسؤولية، مسؤولية أمته، فيعتقد ما اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم، ويعمل بعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالشق الثاني من الكلام: لماذا الحرب على السلفية؟ في الحقيقة أن الحرب على السلفية هي حرب على الإسلام حقيقة. فيعني أعداء الإسلام من العلمانيين والقوميين والشيوعيين والرأسماليين والليبراليين إلى غير ذلك من هذه المذاهب التي تحاد الله ورسوله، والتي اتخذت القرآن وراءها ظهريا، هذه المناهج يعني لا تستطيع أن تصرح بأنها تحارب الإسلام حقيقة وصراحة. فكان لزاما على ذلك أن يحاربوا الإسلام من وراء جدار أو من وراء ستار. فهم لهم في كل يعني في كل زمن أو في كل وقت من الأوقات يعني ستار يحاربون الإسلام من وراءه. فكانوا قبل ذلك يحاربون الإسلام من وراء ستار الحرب على التطرف والإرهاب، الحرب على التطرف والإرهاب. ثم سقط هذا القناع وظهر زيف هذا الأمر، فبدأوا يعني يأخذون ستارا آخر، وهو هذا مسمى السلفية. يعني نحن نقول أن السلفية هي الإسلام، ليست حزبا من الأحزاب، وليست طائفة من الطوائف، بل كل من فهم الإسلام وطبقه من خلال كتاب الله وسنة رسول الله بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم فهو سلفي. انظر إلى كلمة الإمام مالك إمام السلفية رضي الله عنه أو رحمه الله، وهو يقول: الخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف، وما لم يكن من قبل دينا فليس اليوم بدين. فننظر إلى هذا الأمر ونهتم بهذا الأمر، أنه أن السلفية هي الإسلام حقيقة. هم عندما يحاربون السلفية هم يحاربون الإسلام، هم يعني يحاربون الإسلام من وراء قولهم أننا نحارب السلفية. فلذلك ينبغي علينا أن نراعي هذا الأمر ونضعه في حسباننا. فقادة الغرب اجمعت كلمتهم على حرب الإسلام، واجتمعوا على كلمة واحدة: أن أبيدوا الإسلام ودمروا أهله. طبعا هذه الدعوة تروج في الخارج، لكن في الداخل يعني كيف تكون صريحة بهذا الوضوح وبهذه الصراحة أننا نحارب الإسلام من حيث هو، ونحارب المسلمين من حيث هم، ونريد أن ننسخ قويتهم؟ فكان الأمر أنه لابد أن يكون هناك لابد أن يكون هناك أمر يعني يحاربون الإسلام من وراءه، فاتخذوا هذه الجنة وهي جنة السلفية. فهذا الأمر ما أحوجنا في هذه الأيام طبعا، يعني العنصر الثالث وهو بقى العنصر اللي احنا يعني ممكن نتكلم عليه طويلا، اللي هو كيفية مواجهة هذه الحرب. نلاحظ أن الحرب هي حرب فكرية وحرب تصورات، والغزو غزو فكري، وده أخطر أنواع الغزو. فما أحوجنا وما أحوج الصحوة الآن إلى رؤية واضحة تبين لهم أين يقفون وكيف يتحركون وأي طريق يسلكون ولأي هدف يهدفون. فننظر ونتلمس خطانا ونعرف متى نجالد ونجاهد ومتى نهادم ونصالح، ومتى يجب علينا كف الأيدي وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فلكل مقام مقال، ولكل وقت عبادته الخاصة به، خصوصا أن الناس قد سلكوا مسالك شتى وانتهجوا مناهج متباينة. فمن رأى أن المواجهة المسلحة مع قوى الكفر هي الحل وهي النصر لدين الإسلام ولا سبيل غير ذلك، ومن قائل أن الحل البرلماني والحل السياسي هو الحل وأن لا سبيل إلى نصرة الإسلام وغير ذلك، ومن قائل أن المسألة التربية والإعداد هي المقدمة الأولى على طريق الإصلاح، ومن قائل ومن يعني حصر ومن حصر ويعني ومن ومن منهم من حصر دعوته في كونه مصلحا اجتماعيا. وللأسف الشديد يعني هؤلاء الأقسام كلها مع تباين رؤاهم إلا أنهم يعني على خير وفيهم خير، لكن الكثرة الكاثرة من المسلمين للأسف الشديد الآن يعني منهم الكثير همج رعاع متبعون لشهواتهم ويعني غير مهتمين بقضية نصرة الدين، ومهتم يعني ملهيون في لقمة العيش وفي تحصيل المعاش وفي تحصيل الدنيا. فهذا الأمر فقد أوجب، فنحن في نصرتنا لدين الله عز وجل ونحن كسلفيون منهجا وطريقة ودعوة نقول أننا يجب علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وننظر كيف كانت طريقته في الدعوة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن المهم دراسة كيف كان منهج الأنبياء وكيف كانت طريقتهم في تعبيد الناس لرب الأرض والسماء. وإحنا إذا نظرنا لمنهج الأنبياء هنجد منهج واحد لا يتخلف ولا يختلفون فيما بينهم في كيفية دعوتهم. وقد قال الله عز وجل يعني في آية فاذة جامعة في سورة الشورى، قال سبحانه وبحمده: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فظهر أن منهج الأنبياء كلهم في الدعوة منهج واحد، منهج الأنبياء كلهم في الدعوة منهج واحد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: نحن معاشر الأنبياء أخوة لعلات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى. وربنا عز وجل أخبرنا عن سيرة الأنبياء رضوان الله عليهم وكفاحهم المقدس في سبيل نشر دعوة الخير وتعبيد الناس لله رب العالمين. وعندما ننظر إلى قصص القرآن الذي أخبرنا الله عز وجل عنه هذا الأمر أن عندما ننظر إلى منهج الأنبياء رضوان الله عليهم أو صلى الله عليه وسلم، نجد أن هؤلاء الأنبياء رضوان الله عليهم وصلى الله عليه وسلم كلهم تتطابق طريقتهم في الدعوة إلى الله عز وجل وطريقتهم في إصلاح الناس، فهذا أمر ينبغي الاهتمام به، فهذا أمر مهم. طيب، من أهم المهمات جماعة إن شاء الله بعون الله عز وجل، المداخلات والأسئلة تكون في الآخر إن شاء الله بعون الله عز وجل، وأنا مش هطول كتير يعني بعون الله، بحيث أن احنا نترك فرصة كويسة للمناقشة والمداخلة. من أهم المهمات في الطريق السلفي واللي احنا شايفينه في هذه الأيام، خصوصا أن هناك من يريد إشعال نار الفتنة في مصر، ويريد أن يعني ويريد ألا تخمد الفتنة، ويريد أن يعني أن يسعى بالإفساد بين الناس، فلا بد من يعني أن نعرف من أين نبدأ وكيف نتحرك. فالمعركة لا تبدأ مع الحكام الظالمين المبدلين للشرع المتين بداية، ولكن تبدأ بالسعي في إصلاح الناس وتعبيدهم لله سبحانه وبحمده، ثم بعد ذلك أو مع ذلك يعني ننظر إلى هذا الأمر، وننظر إلى هذه البداية الصحيحة في تعبيد النفوس والناس لله عز وجل في قصة ربعي ابن عامر رضي الله عنه، عندما قال له رستم: من أنتم؟ فقال له: نحن قوم، إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فنلاحظ هنا أنه قال: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد، فأول مقدمة الأولى على طريق الإصلاح والبداية الأولى التي نبدأ منها هي من تعبيد الناس لله رب العالمين، إن الله ابتعثنا لنخرج العباد. يبقى هذه مهمتنا، أن نخرج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى سماحة الإسلام. لابد أيضا من أن الإنسان يعني لا يكون الإنسان فقيها حتى يعلم شرع الله والواقع المعاش، ويعرف كيف ينزل هذا الشرع الحنيف على الواقع المعاش. لا شك أن الصيدلية كل ما فيها شفاء وكل ما فيها دواء، يعني هي دار الدواء، لكن كل دواء له مكانه الذي يصلح له، كل مكان له كل دواء له دواءه الذي يصلح له. فالمريض بمرض معين يعالج بعلاج معين لا يصلح له علاج آخر، فكذلك شرع الله سبحانه وبحمده لابد أن يوضع كل شيء في مكانه، خصوصا في الحركة لدين الله عز وجل. فالدعوة تتنقل من مرحلة إلى مرحلة، وإحنا لما ننظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نرى كيف كان هناك استضعاف في مكة، وكيف بعد ذلك يعني لما اشتد الإيذاء يعني كانت الهجرة، وبعد ذلك يعني إلا بعد الهجرة لما أسست الدولة، فهذه يعني مراحل يعني تمر بها الدعوة. لابد الإنسان يعرف ما هي طبيعة المرحلة التي هو فيها حتى يعرف ما هي عبادة الوقت التي سيقوم بها. ففي مرحلة الاستضعاف في مكة كانت الدعوة أو كانت الحركة لنصرة الدين في الجهر بالدعوة وتحمل الإيذاء وكف الأيدي وإقامة الصلاة، فهذا يعني كان أعظم اللي يعني كانت أعظم العبادات في هذا الوقت، لما شرعت الهجرة وأمروا بالهجرة كانت طبيعة الحركة هي ترك الأولاد وترك الضيعات وترك الزوجات وترك الوطن وبيع كل شيء لله عز وجل، وهجرة لنصرة الدين والفرار لإقامة الدولة في المدينة. عندما أسست الدولة وقويت شوكة المسلمين وصارت لهم دولة أذن لهم في الجهاد. يا جماعة، في فرق بين الشجاعة والبطولة، فليس كل شجاع بطل، وليس كل شجاع بطل، وليس كل إقدام شجاع. نلاحظ هذه المصطلحات، مصطلحات يعني الناس يعني ايه يضعونها في غير موضعها كثيرا. ففي فرق بين التهور والشجاع، يعني المتهور ممكن يكون عنده اقدام لكن يعني هو في الحقيقة متهور لانه لم يحسب حساب الخطوة، يعني ما سينبني عليه تصرفه هذا الذي اقدم عليه. فهذا امر. ايضا تلاحظ ان قاطع الطرق والبلطجية عندهم شجاعة لكن ليسوا أبطالا، فليس هناك تلازم بين الشجاعة وبين البطولة. فهذا من المهمات التي يجب أن نهتم بها. فنلاحظ أن الصحابة رضوان الله عليهم يعني عندما تطالع سيرة الصحب الكرام وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنهم كانوا مضرب المثل في البطولة في كل مراحل الدعوة. فكانوا أبطالا في مكة، كانوا أبطالا في طريق الهجرة، كانوا أبطالا في جهاد السيف. فهذا أمر في غاية الأهمية والخطورة. كثير من الناس يعني عندما نتكلم مثلا وندرس السيرة يريد أن يطوي المرحلة المكية طيا ويدخل على مرحلة الغزوات فيرى ويكون مع أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم وأنفاس الصحابة وهم يحملون السيف ويجاردون الكفار ويجاهدون في سبيل الله بالسيف، ويظن أن هذه هي البطولة التي في حياة النبي وفي حياة الصحابة رضوان الله عليهم. لا، البطولة كانت في كل مراحل التي مرت بها الدعوة الإسلامية. ف الجهر بالدعوة كان له تبعاته الثقيلة، وكان محتاج فعلا إلى البطولة في الجهر بالدعوة في مجتمع يعني انتشرت وتغلغلت فيه العقيدة الوثنية وتغلغلت فيه عقائد الشرك والبعد عن الله سبحانه وبحمده. أيضا تحمل الإيذاء، خصوصا يعني انك رجل شريف وانك رجل كريم وانك مظلوم، وبالرغم من ذلك تتحمل الايذاء وتعفو وتصفح ولا تنفذ يعني غضبك. فهذا يعني قوة ضبط النفس التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم انها اشد من ان تصرع الناس واشد من ان تجالد الناس بالسيوف. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. فكيف انهم ربوا وادبوا وكانت تاديبهم في مكه ضربوا فيه مثلا كبيرا في البطوله رضوان الله عليهم. ايضا لما يعني جاء طريق الهجره يعني كيف انهم ضربوا المثل في ترك الاولاد وترك الضيعات وترك المال والفرار إلى لإقامة الدولة الإسلامية في المدينة، وكيف أنهم باعوا كل غالٍ وكل رخيص على في هذا السبيل. وعندنا البطولات النادرة، بطولة صهيب الرومي رضي الله عنه عندما يعني أعطى أهل مكة كل شيء حتى يهاجر إلى الله سبحانه وبحمده ويهاجر لنصرة الدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما جاءت مرحلة الجهاد بالسيف لم يتخلفوا ولم يتخاذلوا، لأنهم يعني كانوا يراعون عبادة الوقت وينظرون إلى طبيعة كل مرحلة. فهذا الأمر من المهمات الكبيرة يا جماعة في هذه الأيام، يعني إياك والعجلة، إياك والاستعجال، يعني مسألة مهمة جدا إن الإنسان ما يستعجلش في أخذ القرارات ولا في الحكم على الناس. فيعني كثير من الشباب الآن مثلا ممكن يسارع إلى التكفير، أو بعض الشباب مثلا ممكن يسارع إلى ردود الفعل، وتكون ردود الفعل دي هي مطلوبة أصلا من لدن العدو. يا جماعة يعني لا شك أن يعني النصارى عندنا في مصر يعني ليسوا فئة واحدة، وليسوا كلهم على طريقة واحدة، فمنهم من هو ملهي بلقمة معاشه، ويعني أن قضية الدين لا تشغله أصلا، في منهم من هم هكذا، ومنهم من هم في غاية التسامح مع المسلمين وهم يحبوننا حقيقة، يعني أو بيننا وبينهم فعلا، يعني هم يعني بيننا وبينهم الإحسان الذي يعني والتسامح المتبادل، يعني هم عندهم تسامح كما أننا عندنا تسامح، وأنهم يزايدون علينا ونزايد عليهم في هذا الجانب، يعني أنهم يعني نظهر لهم هذا ويظهرون لنا هذا، فهؤلاء ليسوا محل خصومة لنا، لكن الذين هم محل خصومة لنا هم الذين يحاربون أو الذين ينشرون الفتنة أو الذين يعني يستفزون أو غير ذلك، وهؤلاء أيضا يعني لابد أن نضبط أنفسنا معهم ونبين لهم سماحة الدين. وما نتكلم على سماحة الدين بنقول إن السماء سماحة الدين تكون في المعاملات ولا تكون في العقائد وفي العبادات، يعني أنا ما أظهرش سماحة الدين فأقول مثلا أن النصارى ليسوا كفارا، أو أنا أقول أنهم لو ماتوا على ذلك يدخلون الجنة، يعني إظهارا لسماحة الدين، لا، يعني هم يكفروننا عقيدة ونحن نكفرهم عقيدة، وهم يضللوننا عقيدة ونحن نضللهم عقيدة، فهذا على سبيل العقيدة، لكم دينكم ولي دين، ده الأمر. لكن في سبيل المعاملة فإن الله كتب الإحسان على كل شيء، فلا مانع من أن نظهر سماحة الدين في المعاملات، نظهر سماحة الدين في المعاملات، فهذا الأمر. ويعني علينا أن نراعي أن هؤلاء أهل ذمة، يعني أهل ذمة، أن في ذمتنا حمايتهم، في ذمتنا حمايتهم. هذا الأمر الذي ينبغي أن يراعى، مع مراعاة أن هناك مخططات حقيقية لاستهداف أمن الوطن ولتنصير مصر ولمسخ هويتها الإسلامية، فهذه أمور لابد أن نراعيها ولابد أن نجاهد في سبيل يعني في سبيل مكافحتها والتأكيد على هوية مصر الإسلامية. نعم. فإياك يعني المسألة الهامة، إياك والعجلة. ننظر إلى خباب بن الأرت رضي الله عنه عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له وهو متوسد، والنبي صلى الله عليه وسلم متوسد بردة له عند الكعبة، فقال له يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال له إنه كان من كان قبلكم يؤتى بالمنشار فيفرق فيشق نصفين لا يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير السائر من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه محل الشاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون. فمسألة عدم إجابة داعي العجلة مسألة مهمة جدا، إنسان لا يستعجل، والإنسان يرد الأمور إلى أهل العلم وأهل الفضل وأهل السبق في الإسلام وأهل البصيرة، ولا تصرف من عند رأسه. فدلوقتي يعني قوى الشر تريد يعني هذه هؤلاء الذين يشدون عن جماعة المسلمين بأن يفعلون بعض الحماقات أو غير ذلك، فيأتون بهذه الصور الشاذة ويضخمونها وينفقون فيها حتى يظهرونها وكأنها هي الأصل. فلابد الإنسان يحكم تصرفاته، ولابد الإنسان يحكم انفعالاته، ولا تكون تحركاتنا ردود أفعال، لا تكون مجرد ردود أفعال، ولكن يعني أعداءك يحاربونك بأجندة مسبقة لها تخطيط منذ سنوات طويلة. أنت أيضا لا تتصرف بخط عشواء، ولكن لا عليك أن تتصرف وفق أيضا يعني استشارة أهل العلم، ولا تصدر إلا عن توجيهاتهم حفظهم الله سبحانه وبحمده. أيضا من المهمات أننا علينا في هذه المرحلة أن نكون يعني أن الإنسان عليه أن يكون على يقين بظهور الدين، وأن الله عز وجل ناصر دينه لا محالة، وأن الله عز وجل ناصر دينه لا محالة. قال الله سبحانه وبحمده: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أيضا فيه واجبات، فيه واجب على الدعاة، وفيه واجب على شباب الصحوة، في واجب على الدعاة والعلماء تبليغ الدعوة. ما عادش في مكان لكسلان ولا وسنان ولا متحجج بحجج واهية ومتعلق بأشياء واهية، ولكن يجب على الدعاة تبليغ الدعوة وتربية الجيل الذي يستحق التمكين. لابد من تربية الجيل الذي يستحق التمكين. أيضا واجب على شباب الصحوة الاهتمام بالتربية الإيمانية والجهادية، التربية الإيمانية الجهادية، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. فهذا الأمر يبقى مسألة السلفية والهجمة عليها، يعني لابد من ان احنا ننظر الى هؤلاء الذين يحاربون السلفية، يعني هم لا يحاربون اشخاصا، ولكن هم يحاربون المنتصرون للدين من حيث هم، يحاربون المنتصرون للدين من حيث هم. فعلينا ان نجمع صفوفنا وان نوحد صفوفنا، وأعداؤنا يحاربوننا حرب نظامية، فلا نحاربهم نحن بعشوائية. نلاحظ أنهم يريدونها عشوائية، ويريدونها فتنة، ويريدونها فتنة. والدول التي احتلت في العصر الحديث والتي استبيحت بسياسة أمريكية قذرة واضحة وجلية، أيضا لخصتها وزيرة الخارجية ومستشارة الأمن القومي السابقة في كلمتين، حيث قالت كونداليزا رايس أن من هجن في الشرق الأوسط أو في محاربة الإرهاب الفوضى الخلاقة أو الفوضى البناءة. فهم يحدثون فوضى يعني حتى يتحرك الناس بخط عشواء، وخلال هذه الفوضى هم يمررون خططهم ويمررون ما يريدونه من هذه الأمور. فعلينا أن نتقي الله عز وجل ونكون على مستوى الحدث، وأيضا أن نظهر عزة الإسلام. يعني من ضمن المقترحات الطيبة التي سمعتها من بعض إخواننا، يعني أن احنا بندعو لمليونية جديدة. يعني من المهمات يا جماعة دلوقتي حتى نوقف هذه الهجمة الشرسة على الإسلام بدعوة محاربة السلفية، ان احنا نعمل استعراض قوة، استعراض قوة ليس امام كنيسة وليس امام كذا او كذا، لا، انت ممكن تعمل استعراض قوة يعني بعيد عن اي مؤاخذة، يعني في عباداتك انت. يعني نلاحظ ان يعني كان من ضمن المقترحات: ايه المانع ان احنا نعمل مليونية صلاة الفجر او مليونية الفجر؟ وفعلا ان احنا مثلا يرى الناس ان الشعب المصري شعب مسلم، وان الشعب المصري فهذا الامر ان يعني وهذه الخطة يعني او هذا الامر يعني يعلمه اعداؤنا، يعلمون مصادر القوة عندنا ما هي. يعني جولدا مائير هذه الخبيثة التي كانت تطبق السياسة اليهودية التي قوامها على النفاق او التي اساسها النفاق، عندما كانت تمر على بعض القرى الفلسطينية فكانت تسلم عليهم، فمدت يدها حتى تسلم على شاب متدين فقال لها انا لا اضع يدي في يدي عدوي واننا بيننا وبينكم حربا اخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، سيحاربكم معنا فيها الحجر والشجر والكون كله. فقالت له صدقت وهذا مصداقه موجود عندنا في التوراة، ولكن تعرف متى سيحدث ذلك؟ فقال لها متى؟ قالت عندما يكون عدد الذين يصلون الفجر كعدد الذين يصلون الجمعة. فنحن محتاجين نحن محتاجون في هذه الأيام إلى إظهار الشعيرة وإعلاء الهوية الإسلامية وإظهارها في أقوى صورها، في التأكيد على الهوية الإسلامية وإظهار هذه الهوية وإظهار شعائر الدين فهذه من أقوى الأسباب التي يعني تفشل خطط الأعداء وتجعل هذه الخطط واهية أوهى من خيوط العنكبوت. فلا ننجر إلى فتنة خرقاء يعني يريدها أعداؤنا. يعني طبعا يعني الأقلية يعني عقلاء النصارى يعلمون أن الإسلام في مصر صمام أمانهم، أن الإسلام في مصر صمام أمانهم. عقلاء النصارى أنفسهم يعلمون ذلك، ولا يزيدون على هذا الأمر. لكنك تعرف إن هؤلاء النصارى الذين يريدون تنصير البلد وطمس الهوية الإسلامية فيها ومسخ هوية المسلمين في مصر، يعني يكدون منذ أمد بعيد ويجيشون المليارات ومدعومون من الخارج، وهم صرحوا بذلك صراحة. ولك انك ترجع الى كتاب، والكتاب ممكن تنزله من على النت، كتاب قذائف الحق للشيخ محمد الغزالي، حتى نعلم ما هو المخطط. يعني وزارة يعني دولة داخل دولة، يعني ناس بتعمل دولة داخل دولة، دولة فيها وزارة صحة وسكان وبتدعو فيها لتكثير نسل النصارى وتقليل نسل المسلمين وتقوية صحة النصارى ودهورة صحة المسلمين، وفيها وزارة اقتصاد بتجمع اموال ومن الخارج، وبيقول لدرجة انه صرح كده صراحة بيقول المال الذي نريده يأتينا واكثر، وبالرغم من قوله المال الذي يأتينا يعني يدعو لان تكون الخطة خطة داخلية والاقتصاد طمس هوية البلد وإزكاء نار الفتنة الطائفية فيها، يكون التمويل تمويل خارجي ويحدثوا مقاطعة للحرفيين المسلمين والصناع المسلمين والدكاترة المسلمين والمحلات محلات المسلمين، وان هو يتكبد يعني هؤلاء العنصريين يعني المشاق في ان لا يشتري من مسلم وان يبعد يعني عنهم الى غير ذلك. والكلام ده موجود بتفصيلات واضحة جلية في الكتاب بتاع الشيخ محمد الغزالي رحمه الله قذائف الحق، والكتاب يعني من السبعينات يعني او بيتكلم على حقبة السبعينات، والخطة موجودة ومطبقة يعني هم يعني في هذه الفترة استغلوا ضعف مصر كما هم يستغلون ضعف البلد الان. يعني التاريخ يعيد نفسه، اهل الفتنة يستغلون الفوضى التي تحدث في البلد وضعف الحكومة وغير ذلك، فكما استغلوها في الفترة السابقة استغلوا ضعف الفترة الرهيبة أو الفترة المحنة التي كانت تعيشها البلد في السبعينات، فأقاموا كنائس كثيرة جدا. احنا ما احناش ضد بناء الكنائس، ابن كنيسة، بس انت ابن كنيسة دار عبادة، ما تبنيش كنيسة علشان تمسخ هوية بلد. انت لما اشوف الكنيسة بتاعتك ملانة ناس وانت محتاج انك تبني كنيسة، ما عنديش مانع انك تبني كنيسة كمان، ما فيش مشكلة، لكن تبني كنيسة لا لمجرد مسخ هوية او طمس هوية بلد ويكون فيها حراك سياسي وفقط، فده اللي مرفوض، ده اللي مرفوض. فسبحان ربي العظيم. يعني احنا مش عاوزين نطيل عليكم ونسيب فرصة للمداخلات. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. زي ما احنا قلنا مسألة، يعني الأخت بتقول ان الشيء الذي نستغربه الآن هو انه عند استضافة احد العلماء يكتب تحت اسمه داعية سلفي وليس داعية اسلامي، وهذا يعني تفريق العلماء بين داعية اسلامي وداعية سلفي على اساس انهم لقبين مختلفين، والله المستعان. لا، اللقبين مش مختلفين، اللقبين متلازمين، وهو لعل الذي يصنع هذا الامر له في ذلك نية صالحة، يعني انك مش معنى انك انت تنبذني بلا يعني او تقول لي انك انت سلفي كأن هذه سبة، لا هذه ليست سبة، هذه منقبة. واحنا لما قلنا ان السلفية ليست حكرا على احد وليست جماعة، ولكنها هي الاسلام كله، وكل من اتبع كتاب الله وسنة رسول الله على فهم سلف الأمة حتى ولو لم نعرفه هو سلفي، هو سلفي. كل من اتبع كتاب الله وسنة رسول الله على فهم سلف الأمة. فمثلا هل كلمة سني تعني شيء؟ يعني لو قال مثلا الداعية السني، يعني حتى يعني يميز بين نفسه وبين مثلا الشيعة والخوارج وكذا وكذا، فلا بأس، يعني هو يعني فلا مشاحة في الاصطلاح. نعم. مسألة الاسم والمسمى، فمثلا أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، يعني هو يعني كان الأول كان لقب المسلمين فقط. ظهر منهج لقب أهل السنة والجماعة عندما احتيج له، خصوصا مع خروج الفرق الضالة زي الخوارج وزي المرجئة وزي المعتزلة وكذا وكذا، فكان لابد من التمايز ان احنا أهل السنة والجماعة. فلما الكل بدأ يزايد على هذا ويقول أيوة أهل السنة والجماعة كتاب الله وسنة رسول الله، قلنا له جميل جدا، كتاب الله وفهم وسنة رسول الله بفهم مين؟ فكان المنشأ هو منشأ قول السلف رضوان الله عليهم. كلمة سلف كلمة موجودة، وعندنا قول الإمام مالك رحمه الله: الخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف، وما لم يكن من قبل دينا فليس اليوم بدين. فكلمة سلف كلمة موجودة، والانتساب للسلف شرف، ولا يجادل في ذلك ولا يجادل في ذلك أحد. نعم. ها؟ بناء الكنائس على أرض المسلمين. هو طبعا على أرض المسلمين هو النصراني في مصر له أرضه، يعني له أرضه له ملكيته الحقيقية التي هي مشروعة له والتي لا ننازعه فيها. يعني هو مش هيجي يبني كنيسة على أرض مغصوبة أولا. فإحنا بنقول إن بناء الكنائس لما يحتاج لها إحنا مش شايفين حاجة لبناء كنائس. الكنائس اللي موجودة أكتر من حاجة النصارى أصلا، يعني الكنائس اللي موجودة أكثر بكثير من حاجة النصارى، ولكن هي المسألة مسألة يعني محاولة طمس هوية، مجرد يعني إقامة مباني ضخمة وإعلاء الصليب فوقها، يعني لتغيير هوية بلد. فهي بناء الكنائس الآن الذي يزايدون علينا فيه، يعني هو حركة سياسية وليست حركة دينية. لما تبقى بتبني دار عبادة أقول لك ماشي، نبقى نشوف نشوف المسألة ماشية إزاي، لكن ده أنت مش بتعمل دار عبادة، أنت بتعملها سياسة وليست تدينا. نعم. الشيخ الغزالي رحمه الله له ما له وعليه ما عليه، له أخطاءه وله حسناته وله بابه الذي بز فيه وقوي فيه. ننظر إلى العلماء اللي هم السلفيين بقى، اللي هم يعني إيه أمثال الحافظ ابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغير ذلك. انت لما تيجي تنظر في تفسير ابن كثير تجد ان ابن كثير بينقل عن الزمخشري المعتزلي كثيرا ما ينقل عنه، فينقل عنه ما يوافق الحق. فالحق ضالة المؤمن والحكمة ضالة المؤمن، اينما وجدها التقطها. فالشيخ محمد الغزالي نعم له اخطاء نحن لا نقره عليها، ولكن له أيضا كتابات جيدة موثقة مسددة، نأخذ الحق الذي عنده ونرد عليه الخطأ الذي أخطأ فيه، مع الاعتذار له واحترامه وإجلاله. فهو يعني كان الرجل نحن نجله لجهاده ونجله يعني لأنه فعلا، يعني أنت لما تقرأ قذائف الحق فعلا هتعرف يعني قد ايه الشيخ الغزالي رحمه الله كان له باب هو كان بيشتغل فيه او كان يعمل فيه باسلوب طيب، وكان يعني على ثغر من صغور الاسلام. فمفيش مانع، ومن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، وكفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه. فانت عارف الاخطاء بتاعته في كيت وكيت وكيت، خلاص ابعد عن كيت وكيت وكيت، ثم بعد ذلك خذ الذي يعني احرص على ما ينفعك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللي لا يستطيع ان يميز وما عندوش الملكة اللي يستطيع ان يفرق فيها بين الغث والسمين، فلا بأس عند ذلك ان احنا نقول له والله خلاص طالما انك ما انتش قادر تميز بين الغث والسمين، وقراءتك يعني قراءة سلبية وليست قراءة ايجابية، ان القراءة حتى في كتب اهل السنة، يعني انت من تقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية، هل انت بتقرأ قراءة يعني تكون بين يدي شيخ الإسلام ابن تيمية كالميت بين يدي مغسله كما يعني كما يقول الصوفية؟ لا، الامر ليس كذلك. ان يعني شيخ الإسلام ابن تيمية عالم جليل من علماء الأمة الأجلاء. فهذا الأمر. أخي الحبيب بارك الله فيك، يعني نسأل الله عز وجل لنا ولك التوفيق والسداد. يعني الشيخ الحافظ ابن كثير رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وعلماء السلف بعامة كانوا على منهج الموازنات الذي حذر منه العلماء ولا لا؟ السؤال عندك، السؤال عندك مش عندك، يعني ربنا يبارك فيك ويجري الحق على قلوبنا وعلى ألسنتنا. نحن نقول الحق نحن نأخذه ونقبله من أي أحد، والباطل نرده من كل أحد إن قال، حتى وإن كان يعني إحنا عندنا علماءنا الأجلاء وقمم جبالنا الأفاضل. الشيخ الألباني رحمه الله، يعني كم من في هناك بعض الأحاديث الشيخ صححها، والمنهج كثير من علماء المنهج السلفي ردوا هذا التصحيح ولم يقبلوه إلى غير ذلك، وما زال العلماء يعني فيما بينهم وبين بعضهم البعض. فإذا أنت يعني قل لي من الذي لم يخطئ مطلقا حتى أتبعه، قل لي من الذي لم يخطئ مطلقا حتى أتبعه. الأخت تقول كلمة السلفية عند ذكرها ألا يحصل بها تفرقة بين المسلمين؟ إذا خشيتي من أن الكلمة تحدث تفرقة بين المسلمين ما تقوليهاش. لا، السلفية منهج، السلفية منهج كتاب الله وسنة رسول الله بفهم سلفي، والإنسان لابد أن هو يكون يعني يكون كيسا فطنا. فإذا استشعرت أن القلوب الذين تحدثينهم لا تحتمل هذه الكلمة، خلاص نحن لا نقف عند حدود الألفاظ يعني. لكن نحن نقول أن مش كل ما أنا يعني مثلا يعني مش كل ما هيجي واحد يقف أمام كلمة من الكلمات أو أنا أترك هذه الكلمة له، لا، الكلمة ليس فيها شيء، واحنا وضحنا هذا الامر مرارا وتكرارا. فخلص لا بأس، يعني اذا استشعرت ان قلوب الناس لن تتحمل هذه الكلمة لا بأس عليك الا تقولي. عندما نرى كل الكره من النصارى لنا كيف نعاملهم معاملة طيبة، فإن فرقهم واضح كل الوضوح، فهل فرض علينا أن نحسن معاملتهم وأن نتعامل معهم أصلا؟ والله يعني زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فنحن نحسن إلى الذي يعني الذي لا يحاربنا. والمسائل يعني في أحكام شرعية نحن مأمورون أن نراعيها، ألا نبدأهم بالسلام وأن نحسن إليهم في وأن ندعوهم إلى الله عز وجل، يعني هم من أمة الدعوة. يعني الأمة النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، من هذه الأمة. يبقى اليهودي والنصراني داخل في الأمة، في أمة محمد، داخل في أمة محمد من جهة الإيه؟ من جهة الدعوة، وليس من جهة الإيه؟ من جهة الاتباع. فهو مطالب بأن يدخل في الإسلام، وهو مطالب بأن يدخل في الإسلام، فنحن نحتاج أن نظهر له سماحة الإسلام حتى نحبب له نحببه في الدخول في الدين. وبعدين العدو، واسمع يا ريت ننتبه لهذه المسألة، العدو على ثلاث طوائف، يعني حرب، الحرب بينك وبين عدوك، حتى لو طبعا إذا كان عدو حقيقي. يعني احنا قلنا ان النصارى بينقسموا لأقسام، منهم ناس هو ما هوش مقاتل اصلا، وهو ما هو مش المسألة مش شغلة باله اصلا، ومنهم من يعني من تشغله هذه القضية وهو يحارب فعلا وكذا وكذا. فعندما ننظر الى هذه المسألة نقول ان المسألة اما ان يعني نحن نحارب هذا، يعني اما ان احنا يعني على الاقل ان احنا نكف شره ونحيده، ان احنا نكف شره ونحيده. فهذا الامر ان الانسان كما قال الله سبحانه وحمده: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ونلاحظ ان النبي عليه الصلاة والسلام سيرته العطرة بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني أجبرت كثير من ألد أعدائه على أن يكونوا من أصفى أصفيائه ومن خلص أصحابه بسبب معاملته الحسنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن البطق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وبعدين احنا عاوزين نقول ان ده يعني ان احنا بنقول الكلام ده حتى نفوت الفرصة عليهم في مخططاتهم لإزكاء الفتنة اصلا. يعني هم يريدون ان يستجرون الى اشعال الفتنة، فنحن نقول هذا الكلام حتى نفوت عليهم هذه الفرصة. تقول: كيف يمكننا أن نفرق ونتبين ويتبين لنا جليا الفرق بين السلفيين والخوارج، مع علمنا أنهم يشتبهون في المظهر الخارجي ولكن المنهج مختلف؟ وجزاكم الله خير. طيب، ما هم يعني وإن اشتبهوا علينا في المظهر الخارجي لكن المنهج مختلف. يعني هم يكفرون المسلمين ويستحلون دماء المسلمين وكذا، لكن أهل السنة والجماعة والسلفيين ليسوا كذلك. هذا الأمر أنه وإن يعني كان المظهر الخارجي، لكن عند مناقشة الأفكار وعند مناقشة المناهج وكذا وكذا يظهر من هو سلفي ممن هو خارجي، ممن هو معتزلي، ممن هو صوفي، ممن هو يعني هذه المسائل تظهر أثناء المعاملة وأثناء يعني الدعوة. كل واحد يدعو للأمر يعني بمصداقا لقول القائل: كل غناء بما فيه ينضح. نعم. تقول: هل تجوز الصدقة على غير المسلم؟ وإن كانت تجوز، هل أجرها مثل أجر الصدقة على المسلم؟ من ناحية الجواز الأمر جائز، من ناحية الأجر يعني هذه مسألة الصدقة لها فقهها. فإذا كان المقصود تأليف القلب مثلا على الإسلام أو أن تكون هذه الصدقة باب للدعوة إلى الله عز وجل، فيعني هذه يكون أجرها كبير. فينظر لملابسات كل أمر بالنسبة للإيه، بالنسبة للحال. يعني لا نستطيع أن نقول أن المسألة تأخذ حكما واحدا، ولكن هي تختلف باختلاف الأحوال. فلربما كانت الصدقة على بعض المسلمين حتى نتألفهم أفضل من الصدقة على بعض المسلمين الذين يعني هم قلبهم مطمئن بالإيمان. ومصداق ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أو في الصحيح أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بعض الناس عطاء ويدع رجل لا يعطيه، فقال سعد بن أبي وقاص وقد غلبه ما يعلم من الرجل من الصلاح، فقال يا رسول الله ما لك وفلان فإني أظنه مؤمنا، فقال النبي أو مسلما، فسكت سعد بن أبي وقاص ولكنه غلبه ما يعلم من خير الرجل، فقال يا رسول الله ما لك وفلان فإني أظنه والله مؤمنا، فقال أو مسلما. ثم سكت سعد لكن غلبه ما يجد من حال الرجل، فقال يا رسول الله ما لك وفلان فإني أظنه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما يا سعد إني أعطي أقواما وأدعو آخرين خشية أن يقبهم الله على وجوههم في النار وأكلوا أقواما إلى إيمانهم. فالمسألة مسألة أن الإنسان صدقته يتاجر فيها مع الله سبحانه وبحمده، فيضع صدقته حيث يعني يكون أجرها أكثر، ونسأل الله يعني، وهذا يعني الفقيه من فقهه الله عز وجل والبصير من بصره الله سبحانه وبحمده، فليس العاقل من يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل من يعرف خير الخيرين وشر الشر. يقول ما الرأي في فرقة الجرح والتجريح التي تطعن في العلماء والدعاة وتقول نحن خيار السلفيين؟ يعني هؤلاء هداهم الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يأتي بقلوبهم وأن يصلح قلوبهم. هي فعلا مسألة كبيرة، يعني ما فيش مشكلة إن احنا يعني إن احنا نخطئ بعض ويرد بعضنا على بعض، ولكن في مظلة الحب العام وليس هناك داعي لاستعمال الألفاظ الشديدة وغير ذلك، فالمفروض أصلا أنك عندما ترد علي يكون منطلقة أصلا أن تحملني على الحق وأن تأخذ بناصيتي إلى الحق، فلا بد من التلطف في الرد، ولا بد من يعني مراعاة يعني أحوال الناس حتى تحمل الناس على الحق. يعني مثلا لما جاء رجل إلى بعض أمراء المؤمنين فقال له إني واعظك فمشدد عليك في أو مغلظ لك في الموعظة فاسمع مني، فقال والله لا أسمع، لقد بعث الله عز وجل من هو خير منك إلى من هو شر مني، بعث الله عز وجل موسى ابن عمران إلى فرعون فقال له فقول له قولا لينا. فيعني يا ريت إخواننا جزاهم الله خيرا، أنت شايف عندي خطأ أو عندي فلان خطأ مفيش مانع أنك ترد لكن وتصوب، لكن يكون هذا ليس على سبيل تتبع العثرات وتتبع السقطات والتبديع والتجديع وغير ذلك، ولكن يكون هذا في إطار يعني التناصح والتعاون على البر والتقوى وتصويب الخط الطريق الإسلامي وحمل الناس على الخير واستفراغ أقصى خير عند الناس إلى غير ذلك. نعم. المنهج الحق في اتباع السلف هو أن يعني أن ندور مع الدليل حيث دار. أولا نحن لا نقدس السلف، وليس هناك نصا مقدسا عندنا في الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، هذا هو النص المقدس. بعد ذلك كما قال إمام السلفيين الإمام مالك وكل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي يقول على كلامه هو شخصيا، يقول كلامنا صواب يحتمل الخطأ وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. فمنهجنا في الله يحيي ابو اسحاق، الله يبارك فيكم ويرد واسيك اليك، جزاكم الله خيرا شيخنا الله يكرمك. فالمنهج الحق في هذا السبيل اننا لا نشرح كلام السلف بالكتاب والسنة، ولكن نشرح الكتاب والسنة بكلام السلف. فالمتن العالي السامق المقدس الذي لا يأتيه الحق من بين يديه ولا من خلفه هو كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نأخذ من كلام السلف ما يشرح لنا وما يوضح لنا وما يلقي لنا الأضواء الكاشفة على طريق الحق وعلى طريق الصواب. فإذا أخطأ عالم من علماء السلف هل نقلده في خطأه وهل نسير وراءه على خطأه بدعوى أنه من علماء السلف؟ لا لا. مسألة ان هي ترقي غير المسلم فلا بأس، يعني لا بأس من هذا الامر، انها يعني الرقية سبب من اسباب العلاج وسبب من اسباب الاستشفاء. يعني في قصة الغلام الذي يعني في قصة الغلام في قصة اللي هو في قصة الساحر الغلام والراهب والساحر، لما جاءه الرجل الأعمى وكان اللي هو جليس الملك الأعمى وكان مشركا، فقال له إني جئت لك لكي تشفيني، قال إن لا أشفي إنما الذي يشفي هو الله، فإن آمنت به دعوت الله فشفاك. فما فيش مانع أنها تدعوها إلى الإسلام وترقيها، تقول لها والله يعني انظري إلى هذا الكلام يعني وتمعني فيه واسمعيه ويعني كذا وهذه رقية وكذا، فلا مانع من هذا. والله يعني لماذا السلفية تكون سلسلة؟ يعني هو درس عارض حقيقة، مش سلسلة ولا حاجة، لكن لو كان في أسئلة معينة أو توجيهات معينة أو إن الغرفة فعلا يعني محتاجة شيء مثل هذا من هذا القبيل، مفيش عندنا مانع إن احنا نتوجه ناحية هذا الأمر، يعني إذا كان في مصلحة كبيرة لكم يعني ننظر إلى الأمر، وإحنا عندنا مرونة في دعوتنا بفضل الله عز وجل، فمفيش أي حرج في هذا. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يعني الأخت اللي بتقول مسألة إن هي لما بتدخل في حوار مع النصارى بتجد إن هم عندهم بغض للمسلمين وكذا وكذا، فأولا يعني مسألة مهمة جدا إن احنا نراعي هذا الأمر، إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ومن مهمات الدين الولاء والبراء، أن نوالي المؤمنين وأن نعادي أعداء الله ونتبرأ منهم، فهذا الأمر. ولكن لا يمنعنا أن يعني لا يمنعنا ذلك من الإحسان، فالإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نلاحظ هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء، وكل كلمة من أبلغ صيغ العموم، يعني كلمة كل من أبلغ صيغ العموم، يعني إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن احنا نحسن إلى البهائم، نحسن إلى نحسن إلى الجمادات، نحسن إلى الصغير، نحسن إلى الكبير، نحسن إلى المسلم، نحسن إلى الكافر، نتعامل بالإحسان مع كل الناس. فقاعدة المعاملات بين المسلمين لخصها الله سبحانه وبحمده في ثلاث كلمات، فقال سبحانه وبحمده: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولابد ان احنا نكون يعني ان احنا نعلم ان مجادلة اهل الكتاب لا تكون الا بالتي هي احسن، مجادلة اهل الكتاب لا تكون الا بالتي هي احسن. فنعم يعني هو حتى وان يعني نحن لا ندعو الى يعني هم لا يحبوننا محبة قلبية ونحن لا نحبهم محبة قلبية، يعني دي مسألة واضحة جلية، لكن مسألة الحب والبغض شيء، ومسألة الإحسان والتعايش السلمي ومراعاة مصلحة وطن مشترك احنا فيه مقصود ان هو يهدد من الداخل، انه يهدم من الداخل ويهدد من الخارج، مقصد معروف. لذلك قلنا ان عقلاء النصارى انفسهم يعرفون طبيعة المرحلة، عقلاء النصارى انفسهم يعرفون طبيعة المرحلة. نعم. الوقت تقول من الصعب لكن من الصعوبة الجمع بين البراء والإحسان إليهم بمعنى معاملتهم ببشاشة ولطف مثلا. لا، ليس هناك صعوبة من في ذلك، فالبراء نحن نبرأ من الشرك وأهله، لكن إيه المانع إن مثلا إن أنا أحسن إليه؟ يعني مثلا لو عندي جار نصراني، إيه المانع إن أنا أهدي إليه طعاما ويهدي إلي طعاما؟ إيه ما فيش مشكلة في هذا الأمر، أنني أحسن إلى أولاده، أو مثلا إذا كان ولده مريض مثلا أخذه أصطحبه إلى الطبيب مثلا، إلى غير ذلك. فهذا من باب الإحسان، لكن لا يشترط أن يكون وراء ذلك محبة قلبية أبدا، لا يشترط أن يكون وراء ذلك أي صورة من صور المحبة القلبية. نعم. لا، النصارى الذين يحملون الكتاب المقدس الصحيح، لا، ربنا عز وجل قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فكانوا موجودين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل كتاب، يعني هم أهل كتاب، لأن يعني معنى إن هم أهل كتاب مش أنهم مسلمون مثلنا، هم إن كانوا يحملون الكتاب المقدس الصحيح فهم هؤلاء مسلمون مثلنا، يعني الذين يتبعون الكتاب المقدس الصحيح لزما وحتما سيدخلون في الإسلام، لزما وحتما سيدخلون في الإسلام. لكن المشكلة في أن هؤلاء كفار أصليين، وكانوا موجودين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كفار أصليين أيضا. نعم، تعاملهم معاملة حسنة ولكن لا تحبهم من داخل. أخت تقول: أريد أن أفهم ما هو الفرق الموجود بين الإخوان والسلفية. شيخ حسن البنا رحمه الله كان من ضمن أصوله يقول أن جماعة الإخوان جماعة سلفية، يعني هو يقول ذلك، يقول ذلك أنها جماعة سلفية. ف المسألة ان زي ما قلنا ان احنا لا يسعنا ان احنا ندخل احد في السلفية او نخرج احد من السلفية. السلفية منهج: من كان منضبطا بكتاب الله وسنة رسول الله بفهم سلف الامة فهو سلفي، اخوانيا كان، تبليغيا كان، الى غير ذلك. لكن اذا كان فهمه على غير كتاب الله وعلى غير كتاب وسنة رسول الله وعلى غير فهم سلف الأمة، حتى وإن كان يدعي السلفية فهو ليس منها، لو أخذ الناس بدعواهم لادعى الخلي حقة الشجي، ولادعى البليد الغبي تفوق المتفوق الذكي الألمعي. فلا بد من إقامة البينة، والدعاوى إذا لم يقم عليها أصحابها بينات فأصحابها أدعياء. أنا بدعي إن أنا سلفي، جميل جدا، واخد بال حضرتك؟ يبقى سلفي يعني كتاب الله سنة رسول الله في فهم سلف الأمة. أنا هكذا خلاص، يبقى أنا سلفي، سواء كنت في جماعة الإخوان، سواء كنت في جماعة التبليغ، سواء كنت في في كذا في كذا، لا بأس علي من هذا الأمر. الأخت تقول يعني أنهم يعني أن أهل الكتاب هم كفرة. نعم، هم أهل كتاب كفر، هم أهل كتاب كفر. معنى أهل كتاب يعني إيه؟ يعني أن في كفار أصليين بيننا وبين، يعني أو في كفار ليسوا من أهل الكتاب، في كفار ليسوا من أهل الكتاب، الكفار ليسوا من أهل الكتاب، ليس بيننا وبينهم نقاط التقاء كثيرة، لكن الكفار من أهل الكتاب بيننا وبينهم نقاط التقاء كثيرة، يعني في بيننا وبينهم قدر مشترك، هذا القدر المشترك هو الذي جعلنا نسميهم أهل كتاب. وكونهم أهل كتاب لا يمنع من كونهم كفار، كونهم أهل كتاب لا يمنع من كونهم كفار، فهم أهل كتاب بمعنى أنهم يؤمنون أن هناك ملائكة، وأن هناك رسل، وأن هناك يوما آخرا، وأن هناك جنة، وأن هناك نارا، وأن الله عز وجل يرسل رسل، وأن الله ينزل كتب، فهذه أمور مشتركة، لكن هذا لا يدخلهم في الإسلام حتى يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمنوا بالله عز وجل، ويتركوا وينبذوا الشرك بالله عز وجل. فلا المسيح إله، ولا الصليب يعبد من دون الله، ولا مريم ابنة عمران إلهة، ولا الروح القدس إله. الله عز وجل بائن من هذا كله، وليس هذا كله سبحانه وبحمده. فهذا أن اليهود والنصارى هم أهل كتاب كفار، فليس هناك تعارض بين كونهم أهل كتاب وبين كونهم كفار، فمعنى أنهم أهل كتاب أننا بيننا وبينهم قدر مشترك من الاتفاق، قدر مشترك بيننا وبينهم من الاتفاق. يعني إذا كلمت أهل الكتاب عن الملائكة يقول لي لا ما فيش ملائكة، هيقول أيوة هيقر بوجود الملائكة، الجن هيقر بوجود الجن، جبريل عليه السلام هيقر بجبريل عليه السلام، إلى غير ذلك من إنزال الكتب مثلا، إلى غير ذلك. فدي النقاط اللي جعلوا أهل كتاب من أجلها، نعم، حتى وإن كان هذا الكتاب محرفا. اعتقادهم أن ربهم هو المسيح، أو اعتقاد غيرهم أن من طوائف النصارى أيضا أن الرب هو شركة مساهمة أو شركة تعاونية مكونة من ثلاث أشخاص، الأب والابن والروح القدس. ده قول كفري وهم كفار بذلك، ده قول كفري وهم كفار بذلك، وهذا لا يمنع من كونهم أهل كتاب. فكونوا أهل كتاب، أهل الكتاب يعني أهل الكتاب هؤلاء بالرغم من كونهم كفار، إلا أن لهم أحكاما خاصة، لذلك جعل التمييز بينهم وبين الذين الكفار من الذين ليسوا من أهل الكتاب. لذلك فأهل الكتاب يجوز أن يتزوج منهم الرجال المسلمون بنصرانيات أو يهوديات، يجوز لنا ذبائحهم، إلى غير ذلك من أحكام خاصة بهم مع كونهم كفار. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يعني والذي نفسي بيده، الحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. يعني لو انه مؤمن ب او معه الانجيل الذي انزله الله على عيسى ومعه لم ينخرم منه حرف وهو يعني وهو يعمل به كاملا. لم يعني لم ينخرم منه حرف لو أن عنده القرآن لو أن عنده الإنجيل الذي أنزله الله على موسى على عيسى عليه السلام لم ينخرم منه لفظ، والإنجيل أو التوراة التي أنزلها الله على موسى لم ينخرم منها حرف ولم تحرف عنده، وهو قائم على دين موسى وعلى دين عيسى عليهما السلام، وسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يؤمن به فهو كافر، فهو كافر حتى يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأن أولى الأصول العلمية للمنهج السلفي، الأصول العلمية للمنهج السلفي هي كتاب الله سبحانه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، هذه الأصول المجمع عليها، ثم القياس والمصالح المرسلة وغير ذلك من الأصول المختلف فيها وقول الصحابي والاستصحاب وغير ذلك والمصلحة المرسلة، ثم إن كتاب الله وسنة رسول الله نقول أن أولى ما يشرح به كتاب الله هو كتاب الله نفسه، فما أجمل في موطن فصل في آخر، وما وأيضا أولى ما يشرح به حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فيعني فيطلب تفسير القرآن من القرآن، ثم ويطلب تفسير القرآن من السنة الصحيحة، ويطلب تفسير القرآن من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، وعندما نقدم أقوال الصحابة على غيرهم ليس هذا من باب المحاباة، ولكن نقول أن أقوال الصحابة مقدمة على غيرهم لأنهم اختصوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإجمال القول أن أصول الدعوة السلفية أن الدعوة السلفية لها أصول علمية، لها أصول يعني أصول من جهة العلم، أصول من جهة العمل، أصول من جهة الأخلاق، وهذا الأمر أن المنهج السلفي منهج متكامل مبني على قول الله سبحانه وبحمده يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كله، وينعى كم ينعى على ما نعى عليه الله سبحانه وبحمده اليهود في قوله سبحانه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فمن ناحية الأصول العلمية أصولنا العلمية هي كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع الأمة وفهم سلف الأمة، قلنا إن أولى ما يشرح به كتاب الله هو كتاب الله نفسه كما أجمل في موطن فصل في آخر، وأولى ما يشرح به حديث النبي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بجمع الروايات وفي ضوء كلامه صلى الله عليه وسلم الآخر، وأن الحكم الشرعي لا يؤخذ من دليل واحد وإنما يؤخذ من مجموع الأدلة. فمثلا لو جئنا على حديث فيما سقط السماء العشر، فيما سقط السماء العشر، هذا الحديث عام، هذا حديث عام في كل في 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 كل الأجناس وفي كل الايه وفي كل يعني هو العموم في جهتين، عموم من جهة كل أجناس المزروعات وفي أي مقدار يخرج من الأرض. طبعا يعني إذا فهمنا الحديث، إذا أخذنا هذا الحديث وحده وبدأنا نبني عليه، يبقى أي حاجة إن شاء الله حتى واحد زرع ورد هيخرج العشر، ويبقى في اي شيء، ومهما كان الشيء ده قليل حتى لو زرع قمح ولم يخرج له الا حفان قمح واحد يخرج من هذا الحفان ايضا. ويعني وقوفا على هذا الحديث، لكن عندك حديث اخر ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة، هذا الحديث الاخر خاص، يبقى ضيق او خصص عموم الحديث الاول، فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه في ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة، فبين ان الزكاة تكون لا تكون في اقل من خمسة اوسق، و من ناحية القدر، ولا تكون الا في مكيل او موزون. فظهر من ذلك ان لا نأخذ الحديث او لا نأخذ الحكم الشرعي من حديث واحد، انما نجمع الاحاديث بعضها مع بعض ونؤلف بينها. المنهج السلفي انه لابد من اصوله العلمية انه مبني على ان الحديث اذا سلم من المعارضة او الدليل اذا سلم من المعارضة فهو المحكم، فان عورض بمثله وامكن الجمع فمختلف الحديث، او لا يعني ما استطعناش الجمع وظهر المتأخر او عرف المتأخر فهو الناسخ والاخر منسوخ، ففي ترتيب في الأدلة وفي يعني مراعاة لأمور التعارض والترجيح، لا نضرب كتاب الله بعضه ببعض، ولكن نفهم كتاب الله في ضوء فهم في ضوء سنة النبي صلى الله عليه وسلم العلمية والعملية، وفي ضوء فهم سلف الأمة رضوان الله عليهم، من ذلك المنهج الذي أرسله عمر رضي الله عنه عندما وقف على المنبر فقال وفاكهة وأبا هذه الفاكهة قد عرفناها فما بال الأب، ثم قال إن هذا لهو التكلف يا عمر، ورجع واستغفر الله عز وجل من هذا الأمر. وأيضا أبو بكر رضي الله عنه عندما كان يقول أي سماء تظلني وأي أرض تظلني إذا قلت في كتاب الله عز وجل برأيي، وهذا حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس عندما جاءه رجل يقول له يا ابن عباس في يوم كان مقداره 50,000 سنة مع قول الله عز وجل في يوم كان مقداره 1,000 سنة، فقال ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه قال هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما. فيعني المنهج السلفي أننا لا نتكلف في الأمور التي يعني التي لم يأتي فيها الشرع بدليل، ومن أصول المنهج السلفي أننا يعني عندما لا نعلم نقول لا نعلم ولا حرج عندنا في هذا الأمر البتة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وهذا آخر الأسئلة، أسأل الله سبحانه وبحمده أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.